أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع نحن التاريخ، هذه الحلقة 77 إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه الحلقة سوف تكون تكملة وتتمة للقصة التي كنا قد بدأناها في الخميس الماضي، ألا وهي قصة أصحاب الأخدود. وبالطبع نحن قلنا أننا نلتزم بمنهج القرآن، ما لم يتحدث عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفسره ولم يفصله، وسكت عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، لأنه المهم في مسألة القصص القرآني هو العبرة والعظة، العبرة السارية إلى يوم القيامة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، هكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. سريعا، في المرة السابقة تحدثنا فقلنا أن قصة أصحاب الأخدود، وهي القصة التي عرضها الله تبارك وتعالى في سورة البروج، ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم أحداثها وأعلن عن شخوصها، يعني أبطالها صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه بالإسناد إلى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. أما شخوص القصة فتبدأ القصة بالملك الذي كان كافرا عبد نفسه للناس من دون الله، ثم تبدأ بالساحر، وهذا الساحر كان عونا للملك، السحر للملك والساحر للملك، ثم بعد ذلك برزت شخصية الغلام، ثم كانت شخصية الراهب، ثم برزت شخصية أخرى ألا وهي شخصية والدي هذا الصبي الصغير أو الغلام الصغير. وقلنا أن هناك حديث، هذا الحديث الذي روي في الترمذي على ضعفه، لكن بعض العلماء عملوا به نظرا لأنه جاء في باب الأخبار وفي باب التواريخ، ففيه أن هذا الغلام كان اسمه عبد الله بن الثامر. على كل الأحوال، ما وصلنا إليه كان كالآتي، أو ما توقفنا عنده كان كالآتي: أن هذا الغلام لما اختاره الملك حتى يكون خلفا لهذا الساحر، وهذا الساحر الذي أصبح الباطل جزءا منه، أصبح هو جزءا من الباطل بعد ذلك، كعادة أهل الباطل يورثون باطلهم الواحد تلو الآخر، يورث الباطل لمن وراءه حتى يعيش هذا الباطل وحتى يعيش ذكره، لأنه أيس من رحمة الله وأيس من روح الله تبارك وتعالى، والقنوط من روح الله ورحمة الله عز وجل هو دأب كل كافر في هذه الأرض، فيصطعيد بطول ذكره في الدنيا. على كل الأحوال، الغلام الآن ربنا سبحانه وتعالى جعل في طريقه الراهب، ودائما وأبدا احفظ هذه العبارة: إذا أراد الله شيئا هيأ سبحانه وتعالى أسبابه. هذه العبارة التي كان ابن الأثير يستعين بها كثيرا في تاريخه، لأنه كان يقعد لأن الله سبحانه وتعالى، أو أن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يوجه الأمور كيفما شاء وكيفما أراد سبحانه وتعالى، بمعنى إنه لا أحد يتحكم في مقادير هذا الكون إلا هو عز وجل، ولا أحد يدبر هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل الصمد، ولأنه عز وجل السيد، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي داود: إن السيد هو الله، أو الله هو السيد. وربنا سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. فيحدث الآن أن هذا الراهب رغم كونه موجودا قبل أن يولد هذا الغلام، ولكن الله عز وجل صرف عنه عيون وجواسيس هذا الملك، كما صرف عنه سبحانه وتعالى في نفس التوقيت ما كان من أمر الساحر أيضا. هذا الراهب كما قلنا ليس يعني متسننا، يعني عنده بدعة، وهي بدعة الرهبانية كما قلنا، وبدعة الرهبانية هي بدعة ابتدعها النصارى بعد رفع عيسى عليه السلام، وهذا طبعا طبقا لما تعرض له هؤلاء في بعض الأوقات من الإيذاء والمطاردة، فكانوا يأوون إلى ظواهر البلد يعني إلى خارج البلد، وكان أحدهم يبني الصومعة أو يعتزل في غار أو في كهف من الكهوف، ورغم ذلك كان فيه بعض أجزاء الخير، وهذا يدل على أن مسلما بداعيا خير من مسلم أو خير من كافر بقعدة. يعني حتى شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله لما أراد أن يتحدث في هذه المسألة قال إن المسلم البدعي خير من كافر. لماذا؟ لأن الكافر هذا إما أن يكون منكرا لوجود رب العزة سبحانه وتعالى، وإما أنه يعني يشرك بالله عز وجل، والمسلم يبقى فيه أصل التوحيد، يبقى فيه أصل التوحيد اللي هو أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة طالما وجدت يبقى له ما للموحدين، يبقى بيدخل تحت مشيئة الله عز وجل في مسألة بقى الشفاعة ومسألة العذاب ومسألة كذا وكذا مما يعني يقع تحت طائلته الموحدون من غير الإيه؟ من غير الكفار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الآيات الثلاثة دول في سورة النساء. فهنا هذا الرجل نعم فيه بدعة، لكن تستشعر من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش بيمدحه وإنما يلمح إلى خير فيه، خاصة أنه في النهاية سيلقى ربه عز وجل شهيدا على يد هذا الملك، ففيه أصل التوحيد وفيه أصل الإيه وفيه أصل الإيمان. وبذلك نفهم أنه لا أحد من الناس يعني خالص من الذنوب، ولا أحد من الناس قد يعني أصبح ملكا. ولذلك لما سئل أحد العلماء فقيل له هل يتشرف أصحاب الذنوب بأن يكونوا دعاة إلى الله، فرد الرجل ردا جميلا قال وهل قصر الله تبارك وتعالى الدعوة إليه على الملائكة؟ لا، نحن لسنا ملائكة، نحن نخطئ ونصيب، نحن بشر لنا الحق في الخطأ، ثم بعد ذلك لنا يعني عودة عند الله عز وجل بالتوبة. فالإنسان يفهم هذا الأمر جيدا ويفهم هذه النقطة جيدا ويتعامل بمقتضاها مع الناس، أن حتى الكبار يخطئون في بعض الأوقات، ما في أحد أكبر من الخطأ، فلا تعطي لأحد أكبر من وزنه، لأننا جميعا بشر من الإيه؟ من البشر، لسنا ملائكة ولسنا من المعصومين. العصمة هناك عند الجماعة السبائي، هو شاف العصمة في كل أوليائه رغم أنه عنده نصوص بينكر فيها العصمة ويقول أنه يعني الأئمة يخطئون ويصيبون في بعض الأوقات، لكن هو بيعتقد في العصمة. نحن لا نعتقد في العصمة إلا لنبي فقط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى بقية أنبياء الله. طيب هنا الغلام وجد الراهب فأنس إليه واستأنس بكلامه، فلما استأنس بكلامه كان يضرب، يضرب من هنا ومن هنا، إذا تأخر على الساحر الساحر يضربه، فيتأخر بالضرورة على أهله فيضربه أهله لأنه غلام صغير، فقال إذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي. وبكذا كف الضاربون عن ضربهم، وفصلنا الكلام في مسألة التعريض وفي المسائل التي يجوز فيها الإيه؟ يجوز فيها الكذب. لكن الغلام لم يكن قد حسم أمره إلى أي الفريقين سينتمي، إلى فريق الراهب، الفئة الضعيفة، الفئة القليلة، الفئة التي لا ناصر لها من البشر، ولا فئة الملك اللي هي فيما تبدو للناس لها من البهرج ولها من الزينة ولها من المقام ولها من القوة ولها من الرهط الكبير الكثير والكثير. فإذا هذا الغلام كان في شك من أمره ولم يكن على يقين من أمره. والطبيعة هنا لأنه غلام صغير، يعني إيه غلام صغير؟ يعني أنت بتتعامل معه لا يمكن أن تجرده من كونه غلاما من الغلمان ومن كونه بشرا من البشر. ولذلك مقتضى التعامل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة يا أخوانا بس هرجع لحضرتكم مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر للجميع أخواني، معلش بس كان لازم أن أنا يعني أقوم وأعود مرة أخرى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تعامل مع أصحابه الكرام يتعامل بمقتضى البشرية، وهو ده الإسلام. الإسلام الذي يعلم أن لك حاجات، هذه الحاجات روحية ملائكية، أشواق روحية، أشواق ملائكية تقضيها على الطريقة البشرية، وهناك حاجات تشترك فيها مع البهائم زي الطعام والشراب وزي النكاح، وهذا أيضا تقضيه على الطريقة البشرية، لأن مش مطلوب منك أن تكون ملكا من الملائكة، لكن مش مطلوب أن تكون شيطانا أو أن تكون والعياذ بالله أقل من الحيوان، تمام؟ مطلوب أنك تكون بشر، فيكون فيه اعتدال، يكون فيه توسط. طيب، لما يجي سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه ورضاه ويعذب، فينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن عادوا، أو يقول إن عادوا فعد. ليه؟ لأنك بشر، ففي طاقة تتحمل العذاب أو قوة تتحمل العذاب، وقوة أخرى لا تستطيع أن تتحمل هذا العذاب. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطى له قدرات معينة. بلال يحتمل، رغم أن جسد سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كان أقل بنية من جسد سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه كان عمره أكبر من عمر سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، لكن كل واحد له طاقة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل من هذا المنطلق مع الناس، يتعامل من هذا المنطلق مش مع الصحابة فقط، أو مش مع الكبار فقط، مع الكبار ومع الصغار، فلا يكلفهم فوق طاقتهم. فهذا الغلام وأنت تتعامل معه وأنت بتقرأ القصة اعلم أنه غلام صغير وأنه طفل صغير. فمسألة أن الطفل الصغير يحسم انتماءاته دي مسألة صعبة جدا في هذه السن، اللي هو لسه يعني لم يناهز البلوغ أو ناهز البلوغ أو اقترب من البلوغ، لكن سنه صغيرة، ليست لديه التجربة، ليست لديه الخبرات، برضو في نفس التوقيت الخوف قد يتملكه، الخوف من أبيه ومن أمه، ده ولد لسه صغير بيضرب حتى هذه اللحظة. فلابد أن تضع لهذه الاعتبارات وزنها وأنت تتحدث في هذه الإيه، في هذه القصة. الآن هذا الغلام لم يكن قد حسم أمره، فأراد رب العزة سبحانه وتعالى أن يحسم له أمره، فكيف كانت الأمور؟ وجد دابة قد سدت الطريق. هذه الدابة التي سدت الطريق، تمام، وحبست الناس، الناس لا يستطيعون المرور والعبور إلى مصالحهم ولا إلى أعمالهم، فالتقط حجرا صغيرا وقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. لازم تقف هنا مرتين ثلاثة. طيب، المرة الأولى أو الوقفة الأولى، واحد، أولا الدابة سدت الطريق، فماذا فعل الغلام؟ قال يا رب، دعا الله عز وجل. طب الدعاء هنا إيه؟ دعاء تشريع، والتشريع إنما جاء لحفظ مصالح العباد، فمصالح العباد تسير إما بالدعاء وإما بغيرها من التشريعات، تمام؟ فلذلك حيثما كانت المصلحة كان شرع الله عز وجل، لأن الشرع رحمة، رحمة بالعباد، رحمة بهم كلهم، يراعي أحوالهم ولا يكون إلا لمصلحتهم كما قل. فلما تيجي حضرتك تتكلم وتقول أن هذا الغلام الآن سيدعو الله والناس محبوسة عن أشغالها، لما تحتبس الناس عن أشغالها إيه اللي حيحصل؟ الحياة تتعطل، مفيش حد حيربح، مفيش حد حيكسب، تمام، ممكن تحصل عملية فقر. فلما دعا الغلام والدابة ستترك الطريق كده، إذن الشريعة حققت المصالح. نأخذ مثال آخر، حينما ينقطع المطر ماذا تفعل؟ تخرج تقلب ثوبك تدعو الله تصلي صلاة الاستسقاء، يتنزل المطر بعدها إن شاء الله، يبقى إذن الشريعة جاءت لحفظ مصالح العباد ولا لم تأتي لحفظ مصالح العباد؟ جاءت لحفظ مصالح العباد. حتى الأمور التعبدية الصرف، الأمور اللي بيكون فيها دعاء وخشوع فيها حفظ مصالح العباد، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب، لما يقول ولكم في القصاص، القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. يعني القتل أنفى للقتل، يعني لما تقتل القاتل ما في قاتل آخر سيجرؤ على القتل إلا إذا كان إيه أحمق أو سفاح بقى أو محب للدماء بنفسه أو بذاته، محب للدماء. فالشريعة إذن جاءت لحفظ المصالح كلها بلا استثناء. هنا الغلام في الوقفة الثانية ماذا فعل؟ قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. كان محتارم في أمر. هنا لا يوجد عند هذا الغلام تشريع، فربنا رحم أمة الإسلام بتشريع آخر، وده معناه تفضيل أمة الإسلام على غيرها من الأمم. طب الوقفة الثالثة، التشريع هو صلاة الاستخارة. صلاة الإيه؟ الاستخارة. عوضنا الله تبارك وتعالى إيه؟ بها. إن الإنسان لما يكون عنده حيرة في أمر من الأمور فماذا يفعل؟ يستخير الله عز وجل. إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. وده معناه أن أنت ممكن تصلي ركعتين مش لازم يكونوا مخصوصين بالاستخارة فقط، ممكن تكون تصلي سنة العشاء مثلا، ممكن مثلا تكون بتصلي ركعة الفجر، لأن الحديث هنا يعني مش مقيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فليقل اللهم خلاص إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في كذا وكذا وكذا. وسيدنا جابر في أول الحديث ماذا يقول؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى إذن ده أمر الاستخارة، هنا ربنا أعاضنا سبحانه وتعالى به أو عوضنا به، لنحن الأمة التي رفع الله تبارك وتعالى عنها الإيه؟ الإصر. خلاص، وربنا سبحانه وتعالى يسر عليها، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الإيه؟ العسر. خلاص، هو كده خلاص. وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. فالإسلام هذا ترفع الرأس به، لأنه بيحافظ على مصالحك ويحافظ على أحوالك كلها، ويراعي هذه الأحوال في كافة الأوقات مش في وقت واحد. يعني مثلا عندنا قاعدة اسمها: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا مقيم كده الأمر متسع بالنسبة له، يبقى ينزل يصلي أربعة وينزل يصلي في المسجد وينزل يصلي جماعة، لكن إذا ضاق الأمر اتسع. واحد مسافر ويخشى خروج الوقت، يجوز له أن يؤخر الصلاة وأن يقدم الصلاة وأن يقصر الصلاة إذا كانت المسافة أكثر من 84 كيلو أو 85 كيلو. تمام، موضوع الخف، المسح على الخفين، كل ده من باب التيسير الذي أجراه الله تبارك وتعالى إيه علينا. ثم أخذ هذا الغلام الحجر، حجر صغير حيقتل دابة زي دي، بقى اسمها الكرامة. اسمها ليه؟ الكرامة. خلاص، احنا قلنا المرة اللي فاتت المعجزة، المعجزة لسيدنا عيسى عليه السلام ولسيدنا موسى عليه السلام ولسيدنا إبراهيم عليه السلام ولسيدنا صالح عليه السلام، رأينا هذه المعجزات. مع هذا الغلام مش هنشوف معجزة، هنرى كرامة. المعجزة والكرامة يشتركان في تعريف أن كلا الأمرين خارق للعادة. خارق للعادة يعني مخالف للعادة، يعني العادة تقول إن وراءك هذا حائط وأنت لا تعرف ما وراءه، لكن الخارق للعادة المخالف للعادة إنك ترى بإيه؟ يعني بظهرك ما تراه بعينك. ماشي، دي لو لنبي معجزة كما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لولي تكون كرامة، والنبي مطالب بإظهار الكرامة لأن عليها يسلم الناس ويؤمن الناس. أما الولي فقد تكون فتنة له ومش مطلوب إن هو يظهرها، لأن قد تكون استدراجا له، تمام، أو تثبيتا لإيمانه. عشان كده معظم الصحابة لم تجري على أيديهم كرامات كثيرة، يعني الكرامات التي كانت على عهد الصحابة ما كانتش كثيرة، لأن الحمد لله الإيمان كان في قلوبهم إيه كبيرا والحمد لله رب العالمين. فلما هذا الغلام يمسك بحجر صغير فيلقي هذا الحجر على الإيه؟ على الدابة الكبيرة فتقتل وتموت، فماذا يحدث؟ يعلم هذا الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل من أمر الإيه؟ من أمر الساحر. فهذا الراهب وإن كان عنده خطأ إلا أن فيه بقية من إيه؟ من إيمان، إلا أن فيه بقية من إيمان، فأمره أحب إلى الله من أمر الساحر. اللي قلنا الساحر إما إن هو تمام يكون كذاب مخادع بيعتمد على الألاعيب، يعتمد على خفة اليد خلاص أو الخدع، وإما في النهاية يكون إيه؟ يكون والعياذ بالله واحد من عبدة الإيه، من عبدة الشيطان. لما حلف هذا مع الغلام ماذا فعل الغلام؟ ذهب سريعا إلى الراهب وأخبره، لأنه غلام صغير عايز يفهم الأمر. فماذا قال الراهب؟ يعني يعجبني الراهب جدا كلما قرأت هذا الحديث. قال له: أي بني، أي بني، يعني يا تلميذي يا أصغر مني، أنت غلام وأنا رجل كبير وعظامي تكسرت في الدعوة. فقال له: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. رائع، رائع إلى أبعد الحدود. هذا الرجل عنده تجرد، هذا الرجل اللي هو الراهب عنده تجرد، تجرد كبير وعظيم، إنه يقول للغلام الصغير للتلميذ: أنت أفضل مني، أنت خير مني. فلم يتكبر على غلامه ولم يحقد عليه. إياك، الحقد لا يحمله من تعلو به الرتب، إنما تحمله النفوس المريضة فقط. في نفوس كده تحقد على النفوس التي فاقتها. إخوة يوسف حقدوا على يوسف عليه السلام، ما بالك بقى ببقية الناس؟ يبقى صاحب وصاحبه وأحدهما يرفع الله به يعني الرأس ويرفع له الدرجة، والآخر يحقد عليه. نتيجة إيه؟ نتيجة أنه غير قادر على الوصول إليه فيحسده والعياذ بالله، يحقد عليه أن ربنا أعطاه مالا. الناس دائما وأبدا تبحث عن النقص، لا تبحث عن ما أعطاها الله عز وجل. فده من المصائب الكبرى. وللأسف أن الأحقاد تكون بين أصحاب المهنة الواحدة، ولا يعفى منها أن يكون في واحد شيخ في بعض الأوقات أو داعية في بعض الأوقات فيحقد على اللي قدامه. لكن هذا الراهب كان عنده التجرد، كان عنده التجرد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ما عملش نفسه طاغوت. طاغوت يعني مش لازم يكون الطاغوت ده الحاكم الظالم، ممكن الطاغوت ده يكون شيخ يعني عجباه نفسه، عجباه نفسه جدا، فيقوم يعني أي حد تاني خلفه ده هذا لا يفهم، هذا حاقد، ويجعل من الأمور الخلافية أمور يقع فيها أو يقع بسببها في الناس، أو يحقد على طلبته إذا كانوا منه أفضل. ونحن أمة الإسلام أفضل من هذا، أفضل من الحقد وأفضل من كل ده. أمال إيه؟ أمة الإسلام هي أمة أكرمها الله سبحانه وتعالى بالأخوة، إنما المؤمنون إخوة. تشوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما جاء أبوه فأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبو قحافة اللي هو اسمه عثمان، اللي هو أبو سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر اسمه عبد الله، وطبعا كان له عدة ألقاب: الصديق والعتيق، تمام. فلما جاء أبوه فأسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال أبو بكر؟ قال أبو بكر: والله يا رسول الله، لو وددت أن يد أبي هذه التي صافحتك كانت يد عمك أبي طالب، لأنك كنت تحب إسلام أبي طالب. يا الله، والله ما أصدق الحب إن كان فعالا، وما أكذبه إن كان كلاما. هذا شيء. عمر بن الخطاب لما جاء أبو سفيان في فتح مكة وأراد عمر أن يقتله، فالعباس كان يدفع عن أبي سفيان، العباس من أهل البيت، ها، وهو الذي يدافع عن أبي سفيان، فقال يعني لأنه ليس من بني عدي، فقال عمر بن الخطاب: مهلا، أو رويدك يا عباس، والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن رسول الله كان يحب إسلامك. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، رحماء بينهم، ده طبيعة المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي الخالي من التنمر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا تحاسدوا. خلاص بقى، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. توجعش في قلبك، لأنك لن تنتزع نعمة أعطاها الله لعبد طالما أنها له. فهذا الرجل اللي هو الراهب رغم ما كان عليه من البدعة إلا أنه كان يعلم حق غيره، فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، لأن البلاء هو سراج العارفين. وحتى لو كان هذا الغلام غلاما وفتى صغيرا ويرفل في حلل الطفولة ولم يغادر عباءة الصبا بعد، ولكن الايه، لكن في النهايه ستبتلى. وبعدين قال له ايه؟ قال له فان ابتليت فلا تدل علي، لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اصبروا عند اللقاء، سلوا الله العافيه كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، سلوا الله العفو والعافيه، فان احدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافيه، هكذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. كان زمان بلا نبي اللي هو زمن الفتره، تمام، لكن هذا الغلام كان صالحا، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الأرض، مثل هذا الغلام يحفظ الله تبارك وتعالى به الأرض. فربنا عز وجل أعطاه كرامة أنه كان يشفي الأبرص وكان يبرئ الإيه؟ يبرئ الأعمى، تمام، والأكمه. الأكمه ده اللي هو الإيه؟ الأعمى الذي ولد أعمى، اللي هو مولود أعمى أصلا، مش العمى طرأ عليه يعني. نسأل الله العافية، ومن ابتلاه الله عز وجل بكريمتيه فصبر فإيه عوضه الله تبارك وتعالى الإيه الجنة. إيه الفارق ما بينه وبين سيدنا عيسى؟ هذا الغلام كان يدعو الله، لأنه حيقول للجليس بعد شوية لو شئت أسلمت فدعوت الله لك، لكن سيدنا عيسى كان يمسح بيديه، لأنه قلنا أن في تلازم ما بين المعجزة وما بين النبي، تمام. فهنا هذا الغلام كان يداوي من لا دواء له، كان يداوي من لا إيه من لا دواء له. وطبعا دي كرامة من الكرامات. وانتشر الكلام. شوف هذا الغلام رضي بالإيمان، الغلام ده كان هيكون ساحر عند الملك، وساحر بقى يعمل الألعاب اللي من خلالها الناس تصفق له وتعطيه المال والكلام ده كله، لكن أن اليوم ترك هذا فعوضه الله خيرا مما تركه، لأنك لن تترك شيئا ابتغاء مرضات الله إلا آتاك الله عز وجل إيه خيرا منه. الغلام النهاردة مش بيخدم الملك، ده بيخدم ملك الملوك. يا أخوي من خدم الملوك ظهرت عليه آثار النعمة، فكيف بمن خدم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ من خدم الملوك ظهرت عليه آثار النعمة، فكيف بمن خدم ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ الأنوار الصمدانية، البهاء، لأن الله نور السماوات والأرض وبهاء السماوات والأرض وضياء السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يرسلها الله على هذا العبد، ينور قلبه بالإيمان، عبد ينور الله قلبه بالإيمان، يحبه الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، فعلمه الله سبحانه وتعالى، علمه كل شيء، وعلمه ما لا يصل إليه ساحر من السحرة بحال من الأحوال. بعد ما سيكون أو بعد ما كان مقدرا أن يكون عبدا للشيطان وعبدا للملك، صار عبدا لله سبحانه وتعالى، فجمع بين التوحيد وبين رفعة الرتبة، وبدأ الناس يذهبون إليه، فكان يدعو فيستجيب الله عز وجل الإيه الدعاء، تمام. فسمع به جليس أعمى كان يجالس الملك، أو جليس للملك كان أعمى، هذا الجليس جاء إلى الغلام ومعه من الهدايا الكثير والكثير، فقال للغلام كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فالغلام جعل المنسم يستقيم، فقال إني لا أشفي أحدا لكن الله يشفي، فإن شئت آمنت بالله عز وجل فدعوته لك فكشف عنك أو رد عليك بصرك. المثل يقول الله يشفي والأطباء يشكرون، لكن هنا الغلام جعل إنه الإيه أن الله عز وجل هو الذي يشفي وهو الذي يشكر سبحانه وتعالى. فيعني هذا الغلام أو هذا الجليس كان يجلس الملك، الملك لم يستطع أن يشفيه، الملك لم يستطع أن يصنع معه شيئا، فهنا اليقين حيكون أقرب إلى قلب هذا الإيه إلى قلب هذا الجليس. فجلس هذا الرجل مع الغلام، فدعا الله الغلام أن يرد البصر على هذا الجليس، تمام. وكان الشرط هو الإيمان وليس الإيه وليس الهدايا، وهذا الشرط هو أجمل شرط في الوجود، شرط الإيمان بالله. تفكرين أخواني وأخواتي قصة أم سليم رضي الله عنها وارضاها، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول كده، والناس اللي ما عملتش لايك، إيه اللي ما عملش لايك يا أخواننا؟ 65 بس، هل هذا يرضي الله؟ يعني عجبكم الكلام ده؟ ينفع؟ المهم أم سليم رضي الله عنها وارضاها، عشان تعرف كيف كان المجتمع الإسلامي يعيش، مات زوجها اللي هو مالك بن النضر. مالك بن النضر هذا كان أبا لسيدنا أنس بن مالك. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها لما مات زوجها جاء أبو طلحة وكان من أيسر أهل المدينة ومن أغنى أهل المدينة، فجاء فخطبها وهي كانت أسلمت ولم يكن قد أسلم بعد، فقالت يا أبا طلحة ألا تعلم أن صنمك الذي تعبده كان شجرة في حائط بني فلان، ثم نجره عبد حبشي من بني فلان ثم أنت سجدت له؟ والله يا أبا طلحة إن أنت آمنت بالله ما أردت منك إلا إيه؟ إلا الإسلام. فذهب فتكلم مع نفسه إن هذا الدين الذي يجعل امرأة ترفض كل هذه الأموال وهذا الغنى وهذا الثراء العريض، تمام، ثم تقبل الإسلام. فذهب فأسلم، فقالت قم يا أنس زوج عمك أبا طلحة. فعندئذ قالوا فما علمنا امرأة كان مهرها أكرم من مهر أم سليم، كان مهرها الإسلام. فكلما يعني العبد اقترب من الله سبحانه وتعالى يعرف قيمة ما عند الله عز وجل. فهذا الغلام أتت له الهدايا وأتت له الحظوة والقربة، لكنه باع ذلك كله وقبل بالقرب من ملك الملوك عز وجل، فدعا الله عز وجل فآمن الجليس، فعاد إليه بصره. فلما عاد إليه بصره عاد إليه البصر ومعه الإيمان، وثبت القلب على الإيمان، لأن اليقين تحقق لديه أن ربنا سبحانه وتعالى بيشفي وأن ربنا عز وجل قادر على كل شيء، وهذا الملك ليس إيه؟ ليس على أي شيء يقدر. كل ده والملك في غفلة لأنه مش إله وليس ربا، هو بس زي فرعون كده بيتنطط، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم عاد هذا الجليس فذهب إلى الملك، فلما دخل عليه وجد بصره قد ارتد إليه، فقال الرب المزعوم من رد عليك بصره؟ ولم يدري هذا الرب أن هذا الجليس الذي كان أعمى وأبصر سوف يزداد فيه بصيرة، لأن كيف يغيب عن الرب خبر أحد الذين هم من رعيته، كيف يغيب عن الرب حال رعيته. ياخد الواحد لما بيدعو الله عز وجل من كثرة ما ربنا عز وجل يعطي له ومن دهشة أن ربنا يغير النواميس الكونية يظن أنه وحده هو العبد لله فعليا. يعني أنت لما تيجي تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله وتتوسل إليه فربنا يعطيك، تتخيل أن أنت العبد الوحيد لله مش حد تاني، رغم أنه سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر ولا تختلط عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تكثر عليه الحاجات. سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات عز وجل، وانت يعني قاعد تدعيه تظن أنه لا يسمعك إلا أنت، بس مش بالكفر يعني، لا يعني لأنك انت مقترب إليه سبحانه وتعالى وهو يعطيك، تمام. فعند إذن لما سأله هذا السؤال، تمام، فالجليس قال رده علي ربي، قال أولك رب غيري؟ هنا بقى المشكلة، هنا المصيبة، اعمل أي حاجة لكن لا تعبد غيري. آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، تمام. قال ربي وربك الله، فهنا الجريمة التي لا تغتفر. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهاجر الملك وماج وثار وفكر وقدر وأرغى وأزبد وأمر بعذابه عذابا أليما، وكأن هذا الذي كان أعمى أبصر حتى يبصر حتفه. فلما عذبوه لا زال يعذب حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. فلما جيء بالغلام مثل أمام الملك، الملك قرأ سطور هزيمته في أوراق المواجهة، انتهى الأمر. فانطلق في خبث الطغاطي يبث الإجابة في داخل السؤال، قال أي بني ابني حبيبي يا غلام يا عبد الله ابن الثامر، يا عبد الله ابن الثامر، أي بني إنه قد بلغ من سحرك، خلي بالك يعني أول أنا ساحر، إنه بلغ من سحرك أنك تبره الأكمه والأبرص وتفعل. فالملك لما قال هذا كان ينتظر من الغلام يقول له إيه؟ نعم أنا ساحر وهذا السحر قد إيه؟ قد تعلمته، لأنه هو بيعمل إيه؟ هو بيستغل خوف الصغير على حياته لأنه طفل صغير، ولم يشعر هذا الملك بأن الإيمان إذا دخل إلى قلوب الصغار جعلهم أكبر من الكبار وجعلهم والله من الأكابر. الغلام لم يفكر، عارف لم يفكر ليه؟ لأنه لو فكر ممكن يتردد، يعني ممكن يقول طب أصبر بس أكبر شوية، وبعد ما أكبر شوية أبقى حلو كده، وبعد كده أعيش في الأيام اللي أنا عايشها وأنا صغير كده وأحس بالحياة، ها، وبعد كده أبقى يعني أواجه الملك. لكن لا، هو لم يفكر، على طول قال له ربي وربك الله، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فتحقق ما كان يخشاه الملك، ارتعد، ارتعب، ارتجف، ارتعش، أحس بعرشه تتزلزل أركانه من تحته، فلجأ إلى لغة الطغاة المعهودة التي يظنون بها أنهم سيعيدون من يكرهون إلى عبادتهم. هيات، لأن قلبا ذاق حلاوة الإيمان لن يعود إلى الكفر تارة أخرى. فبغى هذا الملك وطغى، ولم يرحم صغر هذا الغلام، لم يرحم رقة عظمه وأنه لا يزال كالعصفور الصغير، فراح يقليه وهو حي، لا هو يموت فيستريح ولا هو يطير فينجو، حتى إذا ما اشتد العذاب على الغلام دل على الراحل. لأن المسألة هنا مسألة احتمال، وأنا قلت لك وأنت بتتعامل مع هذا الغلام رغم أنه الراهب قال لا تدل عليه، بس المسألة مسألة قوة احتمال، ده غلام صغير وده ملك ظالم ما عنده رحمة. عشان كده ما تستغربش، ما تستعجبش لما تلاقي الشيعي بيجيب طفل مسلم صغير سوري ويخلع ملابسه في عز يناير ويضعه تحت الماء البارد، وضع الثلوج تحته، لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذم. لا تتعجب حينما يذهب الروس في الشيشان فيأتون بالأطفال الصغار ويقتلونهم، لا تتعجب إن جاء اليهود فقتلوا الصغار الرضع. محمد الدرة الولد الصغير أو إيمان حجه بعد كده في الانتفاضة الأولى، تمام، أو الانتفاضة أقصد الثانية، بعد كده الولد الصغير اللي هو كان البرعي اللي جه لأمه ولأبيه بعد سنوات وقتل وهو مسك الرضاعة بتاعته على شجرة من الأشجار في غزة في 2008، هو في حد في الدنيا يسكت عن هذا؟ لكن أطفال فلسطين وأطفال العراق وأطفال اليمن وأطفال سوريا وعيونهم ليست زرقاء، علمهم ما فيهوش أصفر وأزرق، لا يرفعون الصليب ولا يقولون إن المسيح ابن الله ولا يقولون إن الله ثالث ثلاث، لكن جريمتهم أنهم قالوا ربنا الله. كيف يظهروا عليكم لا أرقب فيكم إلا ولا ذم. المشاهد اللي تدمي القلب التي قام بها الصليبيون وقام بها اليهود، ارجع كده اقرأ طيبيا دير ياسين، اقرأ الحاجات دي، اقرأ ماذا كانت تفعل عصابات الهجناء التي دخلت إلى فلسطين، اللي كان فيها منحم بيجن واللي كان فيها إسحاق شمير وإسحاق شارون اللي كانوا رؤساء عصابات، اللي جموا كانوا عمال نظافة وأصبحوا رؤساء وزراء بعد ذلك نتيجة أن الأمة الإسلامية كانت قد ابتعدت عن دينها. ماشي، طيب الآن هذا الغلام عذب، وعذب عذابا أليما، وعذب عذابا شديدا حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. ولا تحسبن أن الله قد تخلى عن هؤلاء، إن الله لا يتخلى عن أوليائه، لكن في بعض الأوقات، أو مش في بعض الأوقات، هو في كل الأوقات، أنت لازم تحفظ كده، الدنيا لا تليق بأولياء الله، الدنيا لا تليق بأولياء الله أبدا. أنتوا عارفين قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان معه أعرابي، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لسيدنا الحسين، أو قال الأعرابي وأشار له على سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه، فقال هل تدري من هو أحب خلق الله إلى الله اليوم؟ قال من؟ قال هذا الجالس في ظل الكعبة، وأشار إلى الحسين، قال إذن لا بقاء له على الأرض. أيوة فعلا لا بقاء له على الأرض. فالدنيا لا تليق بأولياء الله، ربنا سبحانه وتعالى ما خير نبيا من الأنبياء بين البقاء في الدنيا وبين لقاء الله إلا واختار لقاء الله عز وجل، فيعانون في الدنيا معاناة شديدة. وعشان كده ربنا هيختار الثلاثة دول شهداء، لأن الثلاثة دول يعني أولا الراهب في ميزانه، الغلام وأهل القرية والجليس. وبعد كده الجليس في ميزانه إن هو اللي فجر الشرارة اللي من خلالها الأمة كلها ستفور على هذا الكافر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى، فحيكون في ميزانه هؤلاء. والغلام في ميزانه القرية كلها أو البلد كلها، وفي نفس التوقيت في ميزانه من شفاهم. فبعض الأوقات ربنا بيختار الشهادة لأوليائه لأنه يختار ما يحب لأوليائه، مش ما يحب أوليائه، لا، ما يحبه هو يختاره لأوليائه. وعجلت إليك ربي لترضى. فوقف يعني فئة الإيمان وقفت أمام الملك، الملك بحده وحديده وقضه وقضيده والسلاح والنار في معركة النتائج معلومة مقدما. يعني الأجساد كتب عليها أن توارى في الثرى، أما الفكرة فلا تزال حية وتظل حية بأمر الله عز وجل. فجيء بالراهب ووضع المئشار، هو نص الحديث كده المئشار، الإمام النووي يشرح قال هي لغة في المنشار، يعني دي صح ودي صح. فوضع المنشار على إيه؟ على مفرقه. فقيل له إما أن تعود عن دينك، يعني تقول إن الملك ده هو رب، أو إيه، أو أن تفرق إلى نصفين ولا شقين. فأبى، فلق جسده من عند رأسه إلى بقية جسده إلى شطرين. يا أخي يعني إحنا يعني مع فداحة الأمر لا نستطيع أن نتصوره، لكن الغلام الصغير يرى هذا، الطفل الصغير يرى هذا. أنت فاهم إن في طفل صغير عنده 10 سنين ولا عنده 11 سنة ويرى هذا الأمر ويهدد به ويثبت، يبقى كمية العذاب اللي شافها قبل كده كانت إيه؟ ثم جاء بالجليس وضع المنشار على مفرق رأسه، تمام، وكأنه قد أبصر ليرى حتفه. وأمام الغلام يرى كل هذا، لكن أنا يعني مش هسأل هم يعني قتلوا، لا، لكن ما الذي طرد الخوف من قلب الراهب وطرد الخوف من قلب الغلام وطرد الخوف من قلب الجليس الذي كان أعمى فأبصر؟ الإيمان. الإيمان هو الذي طرد الخوف من قلوب هؤلاء. فراودوه عن دينه فرفض، وثبت كالطود الأشم فقتل هو الآخر وشق نصفين وبقي الغلام. الملك يريده، الملك إيه؟ يريده، نعم، تمام. والغلام ثابت، إن الطيور ولو قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. فهذا العصفور الصغير الآن الملك يريده في القرية لأنه يبدو أنه علم أنه صاحب تأثير وهو قد أنفق عليه. فعندئذ بعدما رأى مشهد يعني القتل اللي هو قتل الراهب وقتل الجليس، جاء الملك فقال للإيه؟ قال لزبانيته خذوه فألقوه من علن، يعني من أعلى قلة قمة الجبل، يعني تمام، فإما أن يعود عن دينه وإما أن تلقوه. هو عايز ينتقم منه، كمان عايز ينتقم منه شر الانتقام. لكن الغلام ذهب، فماذا قال؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. الجميل في موضوع الغلام ده أنت بتقف يعني وأنت عاجز عن أنك أنت مش عارف، لكن هذا الغلام يجعلك تستحي من نفسك. الثبات والدعوة والإيمان يجعلك تستحي من نفسك. ورائعة جدا كلمات هذا الغلام. الغلام ده انظر إليه ويترنم باسم الله. يأتيه الجليس الأعمى فيقول له يعني كل ما هنا لك أجمع إن أنت شاء، قال إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله. يروح للملك يقول له أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، ربي وربك الله. يا إيه القلب المعلق بالله اللي كل شوية يردد الله 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 وكأنه يتلذذ. عارف، فاكر سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه لما كانوا يضربونه ويعذبونه ويسلمونه للصبيان ويكونه بالنيران ثم بعد ذلك يضعون الحجر على بطنه وعلى ظهره رضي الله عنه وأرضاه، فماذا كان أقول؟ أحد 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 يتعزى بالأحدية الصمدية، يتعزى بأحدية الله، يتقرب بالله إليه فيستعذب العذاب، وكأن كلمة أحد أحد هي التي تزيل عنه العذاب وتخفف عنه الألم رضي الله عنه وأرضاه. والغلام عمال يذكر الله ما بين لحظة وأخرى، تمام؟ فأخذ هذا الغلام حتى يلقى من أعلى الجبل، فماذا قال؟ قال اللهم اللهم، يعني يا رب، اللهم يعني يا ربي، اللهم يا إلهي، اللهم يا حبيبي، اللهم يا مولاي، يا مولاي هم تقووا بما عندهم من القوة وما عندهم من السلطان، وأنا تقوى بك فأرني قوتك عليه. فالغلام ساعتها قال إيه؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت، أنت تصرف، لأني أنا لن يكون عندي حسن التصرف بحال من الأحوال، فتصرف أنت، الملك ملكك والكون كونك، لم تعصى إلا بعلمك ولم تطاع إلا بإذنك، إليك إليك وإلا فلا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. وسريعا استجاب الله عز وجل، استجاب لدعاء طفل صغير، وتتغير النواميس الكونية والكثرة تهزم، ويبقى هذا الغلام فيرتج الجبل ويرتجف الجبل ويموت الزبانية ويبقى الغلام، ويبدو أنه كان محدثا. فذهب إلى الملك مرة أخرى، فلما رآه الملك قال ما فعل بأصحابك؟ شب الغلام قال له كفانيهم الله، الله 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 الله، كفانيهم الله، خلاص تستشعر أنه مستغني بالله عن كل أحد، مستغني بالله عن كل شيء، كأنه يقول أنت الملك، يعني أنت أيها الملك الظالم تواجه الله وأنت لن تستطيع أن تواجه، أنت خاسر في هذه المواجهة. لم يرتدع هذا الملك الظالم، ودية يعني سيمة وشنشنة الإيه؟ وشنشنة الظالمين اللي هم يسيرون على هذه الوتيرة، إن هم يعني لما ربنا عز وجل يمد لهم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، وفي الآخر متاع قليل. فلم يرتدع، بل ساقه طغيانه وهواه، فبعث بجند معه في قرقور، القرقور ده اللي هو القارب الصغير، ليلقوه في وسط البحر ليكون طعاما للأسماك ويكون طعاما لكائنات البحر، ويخاف في قاع البحر المظلم إن لم تخنقه الأمواج وتقتله. ولكن عاد الغلام فقال تارة أخرى هو في ثلج البحر وفي وسط البحر، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. أنت عارف القتلة دي صعبة جدا، قتلة أن الغلام يموت غرقان دي صعبة، أنتوا عارفين أن شهيد البحر أو الغريق له أجر اثنين من الناس، لأنه بيصارع الأمواج وبيصارع شيء صعب جدا. لكن الجميل هنا أن الغلام ردد نفس الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت، المرة الأولى الله قال اللهم اكفنيهم بما شئت، وهذه المرة يقولها بنفس الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه بنفس الشحنة الإيمانية التي أفعم بها قلبه، بنفس القوة وبنفس الرابطة التي بينه وبين الله وبنفس العاطفة، فيأتيه الجواب، ينقلب القرقور ويغرق الزبانية، ثم يعوده إلى الملك. وجماعة خدام الملك دول خدوا إيه غير أغرقوا، ويوم القيامة التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الكل مع بعض كده، ده ما كسبش أي حاجة، يمكن الملك كان بيصارع على الملك، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وها هنا البحر كما كان جسرا لموسى صار جسرا لهذا الغلام، وصار قبرا لهؤلاء الشياطين من أتباع الطاغية. ثم دخل الغلام فقال له الملك ما فعل بأصحابك، فروى له الأمر، ثم قال أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، الأرض البرزة العالية لا يخفى الواقف عليها ما يجري وما يحدث. قال وأن تصلبني على جذع، يعني على جذع شجرة، وخذ سهما من كنانتي، يعني من المخلاة أو جعبة السهام، قال ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإن فعلت ذلك قتلتني. وعمي هذا الملك الأعمى عن الفخ الذي نصب له، لأنه سيقول بسم الله رب الغلام، فلما يقول بسم الله رب الغلام هذا إقرار، هذا اعتراف، لكن هو يريد الحفاظ على ملكه. وهنا الغلام هو الذي يتلاعب بعقل الإيه؟ بعقل الملك، لأن الطغيان أعمى وشرهه لقتل الغلام أعمى. جمع الجمع، وما كان يدري أن الجمع قد جمع ليفض جمعه وليهزم قوته هو وسلطانه. ثم جاء بالغلام، عصفور صغير، طفل صغير، أنثاله يلهون في الشوارع، ثم يصلب هذا الصغير على جذع نخلة كأنه يستقبل بناظريه الجنة ويتعجل اللقاء بربه، وقد أحبه دون أن يراه، أحبه بقلبه وببصيرته، وبقي للبصر أن يراه وأن يلحق به، وكأنما أضاء الكون من غير أنوار، وتوقد من غير نار، وسرت دموع على خدود الواقفين الناظرين، وهم ينتظرون أن يقتل هذا الغلام الصغير الذي هو في مثل سن أبنائهم. وانهمرت الدموع من المقل، الصغير على الجذع مصلوب ولكنه كالليث في الأجمة، والملك يمسك بالسهم من كنانة الغلام ليصوب ناحيته، ولكنه ورغم أن الغلام قد ربط بالشجرة ولكنه خائف وجل. فيا للعجب العجاب، الكل الآن صار مشدوها. أخذ الملك السهم وضعه في كبد القوس، وسكتت الدنيا كلها، ولف الكون صمت عميق ليرى ماذا سيحدث، والكل صامت والكل ساكت، وكأن على رؤوسهم الطير. ويصرخ الملك بصوت عال يسمعه الجميع وهو يقول بسم الله رب الغلام، فظهر للجميع أن للغلام ربا هو الله، وتحرك جواد الإيمان الذي كان كامنا رابضا في القلوب ليركض. سدد الملك ووقع السهم في صدغ الغلام، فلما وضع يده على موضع السهم مات، وانطلق جواد الإيمان في القلوب وهو كريم لا يكبو، يصيحون بعد أن قتل الملك الغلام قائلين آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فآمنت الأمة لما عجز راعيها وملكها عن قتل غلام صغير. وارتاع الملك وجاء زبانيته من شياطين الإنس، قيل أنهم كانوا من اليهود والذين يزينون الباطل ويستفيدون من الطغيان، فحذروه من زوال عرشه بالإيمان، والشيطان يوحي إليهم، فأوحوا إليه بفكرة، ألا وهي فكرة الأخدود، أن يحفر الأخاديد على أفواه السكك، يعني على أوائل الطرقات، والأخدود هي الحفرة المربعة أو الحفرة المستطيلة، ثم يؤتى بالناس بعد أن تشعل النيران وبعد أن تضرب النيران في هذه الحفر، فيؤتى بهم، فمن عاد عن دينه تركوه، ومن صمم على أن يكون موحدا ألقوه في هذه النار. وقد حدث، أضرمت النيران في أفواه السكك، وجاء بالمؤمنين صغارا وكبارا، شبابا وشيبا، وجاء بالنساء والرجال، والكل الآن موقوف. الغريب أنه موقف واحد غير الأمة كلها. الغريب أن طفلا صغيرا بإخلاصه وصدقه نجح في تغيير الأمة كلها. وصدق القائل، قول رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. وبالفعل بدأت النيران تشتعل، وجاء بالناس، فقيل من صمم على دينه يلقى، ومن عاد عن دينه نتركه، ونار جهنم أشد، لأن نار جهنم جزء من 70 جزءا من النار يوم القيامة. يا سادة كرام، لكم أن تتصوروا هذا المشهد، إن واحد يدخل ومعه زوجه ومعه أبناؤه، والأخدود مشتعل، ثم النار تضطرب وهو يعلم أن مصيره إلى الحرق، ومع ذلك لا يخاف من النار، وكأنه يرى النار بردا وسلاما، وكأنه يقول الحقوني بهذه النار، عانقوني أو اجعلوا هذه النار تعانقني، لأن بعد هذه النار ماء وجنة ورضوان وروح وريحان ورب غير غضبان سبحانه وتعالى. هؤلاء ما قالوا إلا كلمة التوحيد، لم يصلي أحدهم ركعة لله، ولم يخرج أحدهم صدقة لله عز وجل، لكن كلمة التوحيد أطاحت بعرش الظالم، زلزلته بل كسرت، ولم يبق من المؤمنين الذين حرقوا آنذاك إلا امرأة وعلى يديها رضيع لها، فتقاعست طبيعة الأم وتأخرت لما رأتهم ينقضون وقد نزعت من صدورهم الرحمة، أرادوا أن يأخذوا الطفل الرضيع منها حتى يلقوه في النار فتأخرت، وأوشك الملك أن ينال بغيته وأن ترتد هذه المرأة عن دينها ولو تقية، لكن نطق الصغير فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فنطق الكون كله بالإيمان حتى الرضع، والنار تحرق وهي تكاد تحترق غيظا من هؤلاء الكفار وحزنا على هؤلاء الضعفاء، ومضى المؤمنون إلى ربهم بالحرق. كل ما فعله الملك أنه أوصلهم إلى الله عز وجل، لكنهم نجحوا النجاح المطلق في الاختبار الأخير في هذه الدنيا، كأنهم الذهب وضع في الكير، فما ازدادوا إلا تألقا وتأنقا وبريقا، فانتصر المحرقون على من حرقوهم، وبقي عذاب الحريق في الآخرة ليحيق بهؤلاء الجبابرة. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، كانوا يقعدون على النار ويساومون المؤمن على إيمانه، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني يشهدون على أنفسهم يوم القيامة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا من أهل السنة في العراق إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا من أهل السنة في اليمن إلا أنهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا من أهل الإيمان أو من أهل السنة في أي مكان إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمة المؤمنين، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه جريمة المؤمن في هذا الوجود، أنه قال لا إله إلا الله وأنه قال محمد رسول الله. المكسب هنا الثبات على المنهج، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أن في بعض أقداره التي هي مؤلمة بدورها النجاة للمؤمنين. طب النجاة والانتصار يكون كيف؟ الانتصار بأنك لم تسلم قلبك لهذا الظالم، إنك لم تنزل على رأيه بالكفر، إنك لم ترضى بالشرك، إنك لم تسجد له، إنك لم ترتد عن الإيمان. في مكة الصحابة كانوا يعذبون، لكنهم انتصروا على معذبهم. كان الآتي يأتي إلى مكة فيرى هؤلاء يعذبون وهم صامدون وهم لا يرتدون، فيقول أي دين هذا الذي يتحمل الرجل هذا العذاب من أجله؟ فيتحرك الأمر ويديره في ذهنه وفي عقله، ثم يعود بعد ذلك إما مسلما وإما متحدثا عن الإسلام. في بعض الأوقات إنك تعلو بالمنهج، إنك تتمسك بالمنهج، إنك تنتصر بإيمانك، هذا شكل من أشكال الانتصار، لأن الأمة في بعض الأوقات لا تستحق أن تظهر، لأن في عمومها من هم سيحيلون هذا الانتصار إلى هزيمة في بعض الأوقات، فيقوم اللي يثبت خلاص. الأخدود الآن في كل مكان، الأخدود في سوريا، الأخدود في اليمن، الأخدود في العراق لأهل السنة، الأخدود في تركستان، الأخدود الآن في الشيشان للثابتين على الحق. لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. النار خرجت فابتلعتهم، النار خرجت من الأخاديد فأحرقتهم كما أحرق المؤمنين بها جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل، وقيل بل يعذبهم الله تبارك وتعالى بالنار يوم القيامة كما عذبوا المؤمنين. أهل النار تفحموا في أهل الإيمان تفحموا في الدنيا، لكنهم يوم القيامة يأتون وعليهم من أنوار الله، تزفهم الملائكة إلى الجنات، يساقون إلى الجنة زمرا. شو هذا اللي هيحصل؟ تدخل الملائكة عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرت، ده صبر على النار يا ناس، نار يا ناس صبروا عليها وهم يرون أهليهم وذويهم وآباءهم وأمهاتهم وهم يقتلون، يقتلون بالحرق. ألا إن للحياة طعما وحلاوة إذا آمن العبد، ألا إن كل جبابرة الأرض لهم موعد مع الله سبحانه وتعالى. ثم يطيب الله عز وجل قلوب المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، وشتان بين الجحيم والنعيم وبين الجنة والنار. هؤلاء عرفوا قيمة الإيمان فضحوا بأجله، ضحوا من أجله، ضحوا بأنفسهم، بأهليهم، بذويهم، بكل شيء. يا سادة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله عزيز لا يقهر ولا يغار، مستحق للحمد، محمود لذاته سبحانه وتعالى، وإن لم يحمده الجهال، وهو القادر على ما يريد. فلا ظن أحد أن هؤلاء انتصروا على الله. كان الله ولم يزل قادرا على أن يرسل الريح فتطفئ هذه النيران، كان الله عز وجل ولم يزل قادرا على أن يرسل مطرا فيطفئ هذه النيران، كان الله عز وجل ولم يزل قادرا على أن يقول للنار كوني بردا وسلاما، لكن لا، ربنا أراد أن يكون هؤلاء بعد ذلك عبرة للمؤمنين، وأن يتصبر المؤمنون بمثل هذا الموقف. وهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى قال في مثلهم: ويتخذ منكم إيه شهداء. تنتهي القصة بهلاك هؤلاء الكفار وبنجاة المؤمنين رغم أنهم حرقوا، لكن الإيمان استعلى على الفتنة، والعقيدة انتصرت على الحياة، والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض انتصر على الطينية. كان بإمكانهم أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة بإيمانهم، ولكن كم كانوا سيخسرون، كانوا سيخسرون في الدنيا قبل أن يخسروا في الآخرة، كم كانت البشرية ستخسر، وكم كانوا سيخسرون لو لم يقتلوا. هذا يعطيك معنى كبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، معنى بشاعة الحياة بلا حرية، معنى انحطاط الحياة حينما يسيطر الجبابرة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد. هذا المعنى ربحوه في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم، وينتصر المعنى الكريم الذي تزكيه النار، وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب، ولأعدائهم الطاغين العقاب: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا الله، ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، ولو تابوا لقبلهم سبحانه وتعالى، ولو تابوا لقبلهم عز وجل. هذه رحمة الله، وهؤلاء هم أولياء الله، وهذا الانتصار والاستعلاء بالإيمان، وهذا مفارقة الدنيا، لأن الدنيا ستفارق في كل الأحوال، ولكن كيف سيكون الفراق؟ لكن اعلم أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، وكلاهما جهاد طويل يستحق أن يصبر عليه المؤمنون في هذه الدنيا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم أمين يا رب العالمين. وفي حد عنده أسئلة أخونا، تفضلوا حضرتكم. اللي عنده سؤال يا أخوانا تفضل. إياكم جميعا. وإياكم. تفضل أخوانا، لو في حد عنده أي سؤال أنا منتظر الأسئلة. لو في حد أخوانا عنده أي سؤال تفضل حضراتكم. أنا منتظر معكم كده يعني 5 دقائق ولا شيء، لو في حد عنده سؤال تفضل. في أسئلة أخونا؟ فقراء الذين أحشروا في سبيل الله ينصرون. هذه الآية تتحدث عن بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وما بعدها من الآيات تتحدث عن أقسام المؤمنين أو طبقات المؤمنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالفقراء المهاجرون هؤلاء اللي هم كانوا المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحصروا في سبيل الله، تمام. فهؤلاء اللي هم كانوا منهم زي سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمار بن ياسر، كان هؤلاء لا مال عندهم وكانوا يتعففون، لا يسألون الناس إلحافا، يعني يلحون في السؤال، فما كانوا يفعلون هذا. فالجاهل الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء من كثرة التعفف ومن كثرة أنهم لا يتحدثون عن أحوالهم ولا يشكون حالهم إلى أحد غير الله تبارك وتعالى. فده كان طبيعة المجتمع المسلم، إن الأخوة عطاء تقابله عفة، فكانوا يعفون، فكان الجاهل يراهم من بعيد فيظنهم إيه؟ فيظنهم أنهم أغنياء. هذا هو المقصود. وطبعا تبقى العبرة سارية إلى يوم القيامة، إنه المؤمن يعف، ومن يستعفف يعفه الله عز وجل، والله تعالى أعلم. كان الغلام محدثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم من قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، تمام، يعني يلهمون الكلام، فكان يلهم هذا فيعود إلى الملك، يلهمه الله تبارك وتعالى هذا فيعود إلى الملك، والله تعالى أعلى وأعلم. حد يأخذنا عنده أسئلة أخرى؟ اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك التي لا يملكها إلا أنت. نعم رحمه الله. وفي رواية إنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجدوا غلاما في تابوت في إحدى خريبات اليمن، فكان هذا الغلام يضع يده على صدغيه، فإذا رفعوها نزل الدم، يعني بقي حتى عهد عمر بن الخطاب بهذه الكيفية، ولعله حتى هذه اللحظة. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمر بإخفاء جثته حتى لا يتخذه الناس بعد ذلك مزارا، كما أمر بإخفاء جثة دانيال النبي لما يعني وجدت هذه الجثة، تمام. وهذا كان دأب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنه يخفي هذه الأشياء، الذي أمر بقطع الشجرة اللي هي السمرة التي بايع الصحابة تحتها رضوان الله عليهم أجمعين. أنا رديت على السؤال. الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء يكرمهم الله، وقد رأينا هذا، يعني نعم. اللهم أمين، وياكم يا أبايما. طيب يا أخونا نشوفكم على خير إن شاء الله غدا. إحنا كنا معنا فاضل حلقتين فقط بإذن الله تبارك وتعالى، فاضل لنا حلقتين خلاص. الحلقة الأولى حتكون أصحاب الجنة، والحلقة الثانية حتكون أصحاب الفيل، وبعدها ننطلق إلى ما كان قبل الإسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إحنا حناخد استراحة كده، حنتكلم عن بعض المواضيع المتفرقة لمدة أسبوع، ثم نرجع بعد ذلك للتاريخ. فرجاء الذي لم يشترك في القناة الثانية يشترك فيها، القناة الأخرى بعد إذن حضراتكم اشتركوا فيها، لأن البثوث القادمة ستكون عليها إن شاء الله. ماشي أخونا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم. الرابط موجود يا أبا أيمن، الرابط موجود عند حضرتك.